أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في التقسيم الذي أفاده الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، حيث أفاد في عبارة موجزة في فرائده أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الضرب. وقد تقدم أن المقصود بالمكلف كما أفاد تلميذه المبرز المحقق الخراساني في حاشيته الموسومة بدرر الفوائد في الحاشية على الفرائض، وألمح إليه في كفايته أن مقصود الشيخ في المقام من المكلف هو البالغ الذي وضع عليه القلم، أي الذي تحلى بالشرائط العامة للتكليف. فإذا التفتا إلى حكم واقع من الوقائع فإما كذا وإما كذا وإما كذا. وقد ذكرنا بالأمس أن الأصولية إنما يذكر هذا التقسيم لأجل وتوطئة لترتيب ما يترتب على ذلك من آثار تعنيه أصولية، والأصولي يبحث عن الحجية والوظائف العملية وهي التي تعنيه. وعلى هذا الأساس فقد يقال في المقام إنما أفاده الشيخ رضوان الله عليه من الحديث عن المكلف وما أوضحه تلميذه من تفسيره بالبالغ الذي وضع عليه القلم لا يناسب البحث الأصولي، إذ لا عبرة بشك أو ظن أو قطع العامي في موارد الشبهات الحكمية، إذ الذي هو محط للآثار الأصولية هو شك وظن وقطع المجتهد، إذ هو الذي يكون أهلا لإجراء الأصول في الشبهات الحكمية أو لثبوت موضوع الحجية في حجية من الحجج، إذ هو القادر على الفحص ومجاري الأصول مشروطة بالفحص في الشبهات الحكمية. وكذلك في موارد الظن، إذ الذي تثبت الحجية في حقه هو القادر على الفحص في الأدلة لإثبات حجية أمارة من الأمارات أو تتميم كشف طريق من الطرق، وأي شأن للعامية في ذلك؟ فما يتراءى بل هو كالصريح يتراءى راجع للشيخ الأنصاري، بل هو كالصريح راجع لعباءة محقق خراساني البالغ الذي وضع عليه القلم. ها؟ قد يشكل. خلاصة الإشكال ماذا صارت؟ خلاصة الإشكال أن المقسام ليس كل مكلف بل خصوص المجتهد، فكيف تجعلون المقسم كل مكلف من المكلفين؟ أنتم أصوليون، أنتم بصدد التوطئة والتمهيد لإثبات الأحكام التي يعنى بها الأصولي، مباحث الحجية وتحديد الوظيفة العملية. وهذه التفات العامة ما له قيمة، خير إن شاء الله التفت العامة لا بيعرف بالأدلة، لا بيعرف أيه دليل أيه مو دليل، لا بيعرف يفحص، لا مظن الفحص يعرفها، فأي قيمة للالتفات؟ هذا هو الإشكال. صاحب الكفاية تعرض لهذا الإشكال في الحاشية بشيء من التوضيح وأوجزه في الكفاية، أوجزه أي لم يذكره إشكالا في الكفاية، ذكره عبورا. هسه بنشوف كيف. فأفاد في الحاشية بأنه يراد من المكلف كل من وضع عليه قلم التكليف، لا خصوص من تنجز عليه ولا خصوص المجتهد، كما ربما يوهبه اختصاص بعض الأحكام الآتية به بالمجتهد، ذلك أنه لا عبرة بذن غيره بالحكم أو شكه فيه. ليش؟ لأن العبرة بالشك بعد الفحص، أن يبقى الشك بعد الفحص وأن يكون ظنا بعد الفحص في الأدلة والاستنباط من الأدلة. ها؟ من الذي يستنبط حجية خبر الواحد؟ مجتهد. ها؟ وهكذا بقية ظهورات الكتاب، من الذي يستنبط حجيتها؟ وهكذا. يقول في مقام الجواب على هذا الإشكال بأنه لا إشكال أولا في عموم أحكام القطع للمجتهد وغيره، فإن القاطع ما دام قاطعان قطعه حجة عليه، وسيأتي قريبا أنه لا يمكن التفصيل والتفرقة في مناشئ القاطع ما دام متحققا ولم يتزلزل، إذ عبروا عنه بأن حجيته ذاتية، وسيأتي إن شاء الله أنهم لا يريدون هنا بالذاتي لا ذاتي باب الكليات ولا ذاتي باب البرهان، أصولي له مصطلحاته يا أخوان التي لا يتبع فيها منطقيا ولا فلسفيا، وهذا متكرر من الأصول. بل المراد أنه لا ينتظر حكم العقل بالحجية واسطة في الثبوت بعد الانكشاف التام. وعلى هذا الأساس فقطع المجتهد وغير المجتهد ما دام قاطع حجة، سبتقول لي يعاقب على المقدمات إذا قصر، ما أبي، هذا بحث آخر. وهذا هو الأثر الأصولي للقاطع بلا إشكال ولا ريب. هذا أولا. ثانيا، وإمكانه منع الاختصاص في أحكامها، أي الشك والظن، لعموم أدلتها. غاية الأمر أن المجتهد لما كان متمكنا من تعيين مفاد الأدلة في الأمارات ومجاري الأصول في الأصول بما لها من الشروط دون غيره، دون غير المجتهد، ينوب عنه في ذلك. عم بيقول الخطابات الشرعية مو خطابات للمجتهدين فقط، هي خطابات لعامة المكلفين. غاية الأمر أن المكلف، أي مكلف من المكلفين، خوطب بهذه الخطابات يحتاج إلى مقدمات لكي يستطيع الاستفادة من هذه الخطابات، سواء خطاب الاستصحاب أو خطاب المثبت لحجية الأخبار أو إلى آخره، من آيات وروايات المخاطب فيها يا أيها الذين آمنوا، المخاطب فيها ها افعلوا لا تفعلوا، المخاطب فيها الشخص مع إلغاء الخصوصية بقاعدة الاشتراك نتعدى إلى غيره. نعم، نتيجة احتياج بعض الخطابات إلى مستوى من العلم يجب على الإنسان أو يلزم على الإنسان أن يتلبس به مقدمة للوصول إليه، أو نتيجة التعقيدات الطارئة عبر التاريخ من ذهاب كتب وضعف وذهاب توثيق كثير من الرجال أو معترى من التقية أو إلى ما هنالك، سبب تعقيدات صارت تحتاج إلى مستوى مستويات التخصص العلمي. هذا لا يجعل الخطابات خاصة بطبقة خاصة من الناس، بل هي خطابات للجميع. غاية الأمر أن بعض هؤلاء الناس المخاطبين نتيجة تلبسه بالعلم ووصوله إلى درجة فيه نعبر عنها بالاجتهاد هو الذي يستطيع الاستفادة التامة من هذه الأدلة، وهو بدوره ينوب عن غيره في الموارد التي لا يستطيع أن يستفيد منها هذه الاستفادة. وهذا أحد الوجوه في تخريج عملية الإفتاء يا أخوان وحجية الإفتاء. وهنا عنا لبعض المحققين كالشهيد الصدر رضوان الله عليه أن يدخلوا يسوي لنا بحث هنا، هو أصل البحث شكلي يا أخوان ها تقسيم المباحث في البداية، ليس دخيلا في الصناعة، إنه هو تقسيم ها. وإلا المهم هو بيان مجاري الأصول ومجاري الأمارات، وهذه في كل بحث بحث سنتعرض لها مستقلا، لا نتعرض لها هنا في هذه الديباجة ها. عنا له أن يدخل ويحلل عملية الإفتاء والنظريات في عملية الإفتاء. أنا أغضي عن هذا البحث، ليش؟ لأن هذا محله الطبيعي يا إخوان كتاب الاجتهاد والتقليد، مو هنا اضطراد في الاستطراد ها. جيد، أقول إجمالا أحد النظريات المعروفة في عملية الإفتاء أن الخطابات موجهة لعموم المؤمنين، ولكن المتخصص منهم ينوب مناب غير المتخصص في القيام عنه بذلك. إذا هذا صحيح أو مو صحيح، والظاهر أن فيه نظرا بينا ها؟ كلام في محله. فالخلاصة أن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف يقول بأن المقسم لا ينبغي تخصيصه بخصوص المجتهدين من المكلفين، إذ أحكام القطع تشمله كغيره، أو تشمل غيره كه، ها؟ بل أحكام الظن والشك أيضا كذلك، ذلك أن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة التي تصدر بمثل يا أيها الذين آمنوا أو بالأوامر والنواهي هي للجميع. نعم الاستفادة منها نتيجة عوامل مختلفة، بعضها كانت إبان النص وبعضها طرأت عبر الزمن، لذلك صارت الاجتهاد معقد جدا مع مرور الزمن، ها؟ لا يجعل الخطابات بما هي خطابات مختص بها المجتهد، بل نتيجة عدم إقبال الناس على التخصص أو عدم إمكان كثير منهم فعلا خارجا من التخصص، لأنه يحتاج إلى أن يعطل حياته سنوات طويلة ويتخصص في هذا المجال. احتجنا إلى مراجعة الجاهل إلى العالم، والعالم في الحقيقة بما هو مصداق للمكلف القادر، ولو كان له اسم آخر هو المجتهد يستطيع أن يستفيد من هذه الخطابات، لأن الخطابات خاصة خطابا به، تبهتوا؟ فهو على هذا الأساس ينوب منام غيره ممن ليس له هذه القدرة، أو له القدرة بس يحتاج إلى مقدمات طويلة غير مستعد للتلبس بها، ها؟ بس المهم لو كان ذكيا، ها؟ وبيعرف علوم العربية وما شاء الله بيستطيع والله يتفرغ له 10 سنوات ويصير مجتهد، ولكن لا يريد، يفضل أن يكون حدادا أو نجارا، ها؟ جيد، ها؟ بناء طبعا. وإذا قلنا ما بيجوز يقلد القادة كمان بصير في مشكلة، لذلك البعض اعتبر أن الاجتهاد تاريخيا فيها كذا قول أن الاجتهاد واجب عيني، ها؟ على القادرين، باعتبار أن التقليد تقليد يا أخوات، لا أقول شيء عن أخر. المهم على هذا الأساس، على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن عنوان المكلف يبقى على عمومه وشموله في المقام. ها جيد، انتهينا بالأمس في نهاية الدرس إلى أنه قد أفاد الشيخ عبارة في المقام، وهي أنه أن المكلف إذا التفت إما أن يحصل له الشك، انتبهوا فيه في حكم الواقع الملتفت إليها، أو القطع أو الظن، ها؟ ليش جعل القطع في الناس؟ في مطارح الأنظار عبر هكذا، شو عبر يا إخوان؟ عبر بأن المستشعر للأحكام إما أن يكون شاكا أو ظنا أو قاطعا، شو تفنن يعني مرة بيذكر شك ثم ظن ثم قطع، مرة بيذكر، ها؟ ثم ذكرنا إشارة بالأمس بأن همك أيها الأصولي هو ذكر مجاري الأمارات والأصول والأحكام الأصولية التي تهمك وتعنيك، فما الداعي أو ما الفائدة من ذكر حالات المكلف الوجدانية اللي بتصير عنده؟ وفنيا قد يشكل أيضا. لماذا قلت شك هنا في الرسائل اللي هي أضبط بكثير من حيث التعبير من المطارح؟ ده تعبير التقرير، هذا تعبير الشيخ. ها ليش عبرت بالشك ثم القطع ثم الظن؟ هناك عبر بالشك ثم الظن ثم القطع. ترق أقول يا إخواني يرجى الانتباه. أنا لأول وهلة أردت أن أشكل بالأمس، لو إني وصل لهون كنت أشكلت كمان وتراجعت اليوم. لكن بعد التأمل في كلام الشيخ رأيت أن النكتة التي يرمي إليها الشيخ في المقام دقيقة غايته أو غايته. صحيح، الإنسان إذا التفت إلى واقعة منطقيا أول ما بيلتفت أول ما يأتي في الذهن أن يكون خالي الذهن من الحكم يشك، ثم إذا جمع قرائن يظن بأحد الطرفين، ثم يرقى هذا إذا أمكن إلى الجزم اليقيني القطع. فبحسب تدرج، كما أنه إذا الأمر من البديهيات ولو عنده بداهية نسبية قد يحصل له القطع بمجرد الالتفات، فقد يحصل الظن أو أحد الطرفين. لكن منطقيا عادة في الأمور الإنسان أول ما يتردد ثم يميل نحو أحد الطرفين، ثم إذا أمكنه وأدواته كانت متوفرة يجذب بأحد الطرفين. فتدلي من الشك إلى الظن إلى اليقين إلى القطع يعني منطقي. هذا يا أول وهلة هكذا يقال يا أخواني. فيشكل حينئذ على عبارة الفرائض بأنك انتقلت من الشك إلى القطع ثم ذهبت نحو الظن، فماذا تقول؟ شك ثم قطع ثم ظن، تسلسل مو منطقي. فعندنا مطلبان هنا ينبغي أن ننبه عليهما. الأول، هل هذا مجرد تفنن في التعبير؟ فالإشكال إشكال لفظي وإشكال شكلي وبيمشي على الشيخ، أم لا أصلا ما في إشكال على الشيخ، بل إن الشيخ قد برع بالطريقة التي عبر بها. أيهما الصحيح؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو أنه أنت عم تذكرنا حالات الوجدانية للمكلف، شو بتقدم وتأخر هذه بالله بالأحكام الأصولية؟ أنت إما بدك تذكر فهرس لكتابك يا شيخنا، وإما بدك ماذا؟ وإما تريد أن تؤسس لمجال الأصول، إما فهرس لشكل الكتاب وإما. والذي يظهر لنا من تفريعي فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي أنه بصدد التقسيم لترتيب الآثار الأصولي. جيد. ومن هنا أشكل على الشيخ بإشكالات يا إخوان، فيها ما هو غث وفيها ما يتوهم زمانته، وقد يكون فيها بعض السمين، وهو ما أشكل به صاحب الكفاية. أما المطلب الأول يا إخوان، انتبهوا لي، فإنني ترددت لما قريت بمطارح الأنظار، وقبل ما أقرأ قلت ليش شك ثم قطع ثم ظن؟ أصلا ليش بدأ بالشك وليش وسط القطع بينه وبين الظن؟ في المطارح كما قلت ذكر شك ثم ظن ثم قطع، ثم ماذا؟
قطع.
بعد نصف صفحة في بداية القسم الثاني من مطارح الأنظار يا أخوان، للأسف هذا الكتاب كان شبه مهمل. الجزء الأول منه مباحث الألفاظ والملازمات العقلية كان يطبع كثيرا على الحجر. القسم الثاني منه ما كان مطبوع إلا ما قبل سنوات إذا طبع وحقق. شو بيقول في الصفحة الثانية؟ ثم إنه، تأملوا معي يا أخوان قليلا، لا شك في عدم اعتبار الشك، وكفاك شاهدا نفي الشك فيه، وإن أبيت عن ذلك فنقول، انتبهوا، إنه لو كان حجة ومعتبرا لزم الترجيح من غير مرجح. إذا الشك متوازي الطرفين لا يمكن الحجية لأحد الطرفين، لأنه ما في ترجيح لأحد الطرفين، لزم الترجيح من غير مرجح، إذ لا نعني باعتباره إلا أن الشيء بمجرد كونه مشكوكا يحكم فيه بأحد طرفي الشك، وهو المراد من اللازم كما لا يخفى. إلا أن المكلف في حالة الشك لا يخلو عن أحد الأصول الأربعة، لا يخلو استقراء عنها معقلان. والاستصحاب من وين جبنا نحن؟ شو عم بيقول؟ أنا لقط فكرة هون يا أخوان، فتحت إلى مطلب، ثم رأيت بعد ذلك أن الشيخ النائين والشيخ العراقي متنبئان والحمد لله لهذا المطلب. عندما قال الشيخ بأن الشك لا يمكن أن يكون موضوعا لحجية أحد طرفين لأنه يلزم الترجيح من غير مرجح، إذ لا ميزة لأحد الطرفين بما هو شك. انتبهوا، إذا في عنوان آخر غير عنوان المشكوك فليكن، ما لنا شغل فيه، لا يشكل واحد ويتصرع يا أخوان. بعنوان الشاك متوازي الطرفين لا ميزة لأحد الطرفين في الكاشفية على الآخر، فلا يمكن جعل الحجية لأحد الطرفين لا للإثبات ولا للنفي، لأنهما متوازيان 50-50. فهذا ما لا يمكن جعل الحجية له. أما القاطع فهو الذي لا يمكن سلب الحجية عنه، أي الحجية ضرورية عقلية بالنسبة له. لماذا؟ لأنه انكشاف تام في أحد الطرفين، صحيح أو لا؟ الطرف الثاني 0%، صحيح أو لا؟ فهذا الحجية له ممتنعة، وذاك الحجية له واجب عقلا. أما الظن ففيه طرف راجح، راجح 1% راجح، والله 30-40% إلى 49% بظل اسمه راجح. صحيح منصير نسميه اطمئنان، بس هو الظن الاطمئناني في الحقيقة. يمكن جعل الحجية لطرفه الراجح مش لطرفه المرجوح طبعا، لأنه يلزم حينئذ ترجيح المرجوح على الراجح. ها؟ بلشنا نشتم الرائحة. إذن الشيخ ذكر أولا الشاك لأنه لا يمكن جعل الحجية له، ذكر ثانيا القاطع لأنه لازم الحجية، أيضا لا يمكن جعل الحجية له لأن حجيته غير مجعولة أصلا، لازم له لا تنفك عنه، ذاك ممتنع الحجية وهذا لازم الحجية، وذكر الظن لأنه ممكن الحجية. الظن ممكن الحجية، إذ الظن إما أن الشارع يعتني له وبه فينزله منزلة القطع في مقام العمل لطريقيته، وإما أن لا يعتني به فينزله منزلة الشك لإلغاء طريقيته. في ظنون هكذا، ظن القياسي مثلا نزله منزلة الشك، بينما الظن بخبر الواحد بالظهور في مقام الدلالات والتخاطبات نزله منزلة القطع واليقين. إذن فالشيخ يا أخوان بده يكون واحد دقيق جدا مع الشيخ حتى ينظر. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لأن ذكرت مثال الاطمئنان المقصود 90% وما فوق
الاطمئنين فوق 90%، بس هو ظن شو يعني؟